بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التعليق الثالث الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه إذا كان يرتبط بأصل مطلب المحقق العراقي وجواب مدرسة المرزا النائيني عليه، قلنا أن المحقق العراقي ذكر أنه إذا كان في أحد الطرفين أصلان طوليان ترخيصيان وفي الطرف الآخر أصل واحد، فبناء على مسلك الاقتضاء لا بد من القول بتساقط الأصلين العرضيين الترخيصيين، وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصل الطولي في أحد الطرفين، وحيث لا معارض له في هذه المرتبة في الطرف الآخر فيجري بلا محذورين بناء على مسلك الاقتضاء، لأن مسلك الاقتضاء يرى أن المنجزية للعلم الإجمالي دائما تكون في طول المعارضة بين الأصلين في الطرفين، فإذا لم يكن إلا أصل واحد في أحد الطرفين ولم يكن ما يعارضه من الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، إذن حينئذ يجري هذا الأصل الواحد بلا محذور، إذ لا يلزم منه مخالفة القطعية، والعلم الإجمالي ليس إلا مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، يرتفع بجريان الأصل الواحد في أحد الطرفين. والذي أصحاب مسلك الاقتضاء أجابوا عليه بأن هذا الأصل الواحد الطولي أيضا يدخل في المعارضة مع هذا الأصل الطولي يدخل في المعارضة مع الأصل العرضي الواحد في هذا الطرف، فهذا الأصل العرضي الواحد يعارض أصلين بحسب الحقيقة، هم الأصل العرضي هناك كالاستصحاب استصحاب الطهارة، وهم الأصل الطولي كقاعدة الطهارة مثلا، وإن كان في طول استصحاب الطهارة، لأنه الميزان في المعارضة الزمان كما أشرنا، اجتماعهما في زمان واحد. التعليق الثالث يرتبط بهذه النقطة، أنه هل يمكن أن يكون هنا وجه فني لإثبات أن هذا الأصل الترخيصي الطولي في أحد الطرفين لا يمكن أن يعارض الأصل العرضي في ذاك الطرف؟ إذا أمكننا أن نثبت ببرهان من البراهين أن هذا الأصل الترخيصي الطولي لكونه طوليا، يعني لكونه تصل النوبة إليه بعد سقوط الأصل الحاكم عليه، طوليته تستوجب أن لا يكون طرفا للمعارضة مع الأصل العرضي الواحد في هذا الطرف. إذا أمكن إثبات ذلك بوجه فني حينئذ يتم مقالة المحقق العراقي، ولا يتم الجواب عليه من أن الميزان اجتماعهما في زمان واحد، لأنها بهذا البرهان الذي سوف يأتي يثبت أنه وإن كانا مجتمعين في زمان واحد لكن يستحيل أن يكون هذا داخلا في المعارضة، برهان سوف يأتي مثلا. ومن هنا يتعرض السيد الشهيد لبيان عدة وجوه لإثبات مدعى المحقق العراقي، وهو أنه هذا الأصل الطولي لا يمكن أن يدخل في المعارضة مع الأصل الترخيصي الواحد في الطرف الآخر، فإذا لم يمكن أن يدخل في المعارضة إذن فهو لا يسقط مع سقوطه، وإنما الذي يسقط الأصلان العرضيان فقط، هذا سليم عن المعارضة، فإذا كان سليما عن المعارضة فيجري بناء على مسلك الاقتضاء، يجري ويتم النقض الذي أراده المحقق العراقي، بخلاف مسلك العلية الذي لا يرى صحة جريان الأصل الواحد أيضا حتى في طرف واحد من أطراف الإجمالي. هذه الوجوه أو هذا الوجه البرهاني يمكن أن يتدرج في مقام بيانه، أو يمكن أن يبين بتقريبات وبيانات عديدة. أكثر هذه البيانات غير تامة فنيا، وبيان واحد من هذه البيانات غير تام فنيا لكنه غير تام لنكتة إثباتية على ما سوف يأتي. من هنا يتعرض السيد الشهيد إلى بيانات عديدة. هذه البيانات بيانات فنية لا بأس بها، وإن كانت غير تامة تفيد في تشخيص النكات الفنية للتعارض وعدم التعارض بين الأصول العملية. البيان الأول أو الوجه الأول هو أن يقال أن هذا الأصل الطولي يستحيل أن يدخل في المعارضة. مثاله إذا افترضنا أن هناك شيئين يعلم بنجاسة أحدهما، في أحد الشيئين يجري قاعدة الطهارة فقط لا استصحاب الطهارة، لأن حالتها السابقة لا حالة سابقة معلومة فيها لكي نجري استصحاب الطهارة، في الآخر حالته السابقة الطهارة فيجري استصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة حاكم على قاعدة الطهارة. مثلا قاعدة الطهارة لا تجري مع جريان استصحاب الطهارة إلا إذا سقط الاستصحاب فيصل إلى الأصل الطولي وهو قاعدة الطهارة. ففي هذا الشيء الأول في الإناء الأول مثلا يوجد أصلان ترخيصيان مترتبان طوليان، الأول استصحاب الطهارة وإذا سقط فقاعدة الطهارة، والطرف الآخر يجري فيه أصل واحد ترخيصي وهو قاعدة الطهارة. هنا يقول المحقق العراقي بأن استصحاب الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هنا يتعارضان يتساقطان، وبعد التساقط ننتهي هنا إلى قاعدة الطهارة، فنجري قاعدة الطهارة كأصل ترخيصي طولي في هذا الطرف ولا معارض له في ذاك الطرف، إذ لا يوجد وراء قاعدة الطهارة شيء آخر مثلا هناك يثبت الطهارة، وقاعدة الطهارة سقطت بالمعارضة مع الاستصحاب في الرتبة السابقة. الوجه الأول لإثبات أن قاعدة الطهارة هنا لا يمكن أن تعارض قاعدة الطهارة هناك هو أن قاعدة الطهارة طولي، هنا جريانها طولي. يعني شنو جريانها طولي؟ يعني يتوقف جريانها بناء على الطولية على أن يكون استصحاب الطهارة في هذا الإناء ساقطا، وهذا معناه أن جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف القاعدة الأصل الطولي جريانه في طول تساقط الأصلين العرضيين، جريان الأصل الطولي في طول تساقط الأصلين العرضيين. لابد أن يتساقط الأصلان العرضيان لكي يسقط استصحاب الطهارة في هذا الطرف فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، وإلا لو لم يتساقط الأصلان العرضيان لا موضوع لقاعدة الطهارة في هذا الطرف. فإذا كان قاعدة الطهارة الأصل الطولي في طول تساقط الأصلين، إذن يستحيل أن يتعارض مع أحد الأصلين المتساقطين، لأن الأصل الساقط بما هو ساقط يستحيل أن يعارض الأصل الذي يكون في الطرف الساقط بما هو ساقط، يستحيل أن يكون معارضا. المعارض لابد أن لا يكون ساقطا لكي يمكن أن يعارض، أما الساقط بفرض كونه ساقطا هذا لا وجود له، معنى الساقط بما هو ساقط يعني لا وجود له قد سقط، وفي طول وجوده يستحيل أن يكون معارضا مع ذاك، إذ يعارض قبل سقوطه أو بعد سقوطه. قبل سقوطه ذاك غير موجود لكي يعارض، بعد سقوطه ساقط، والساقط يستحيل أن يكون معارضا. إذن فيستحيل أن يعارض هذا الأصل الواحد مع الأصل الطولي الترخيصي في ذاك. هذا البيان جوابه واضح، جوابه أنه هنا الأصل الطولي ليس في طول تساقط الأصلين أو سقوط الأصلين، بل في طول سقوط الأصل الحاكم فقط. في طول سقوط الأصل الحاكم لا في طول سقوط تساقط الأصلين. وهذا التعبير إذا قيل تعبير مسامحي، وإلا بالدقة جريان الأصل الطولي في طول سقوط استصحاب الطهارة لا في طول سقوط تساقط كلا الأصلين، استصحاب الطهارة وقعت الطهارة في الطرف الآخر، وإنما هو في طول سقوط استصحاب الطهارة. وسقوط استصحاب الطهارة في طول مانعية مقتضي قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، مانعيته عن جريانه. فإنه قرأت في باب التعارض حينما يتعارض دليلان تحليل التعارض يرجع دليل وحجتان إلى أنه ليس بمعنى أن حجية كل من الحجيتين مانعة عن الحجية الأخرى، فإن هذا دور، معناه حجية هذا يتوقف على عدم حجية ذاك، وحجية ذاك يتوقف على عدم حجية هذا، وهذا دور وحاله. وإنما معنى التعارض أن مقتضي الحجية في كل منهما مانع عن فعلية الحجية في الآخر، ومن هنا حجية هذا ليست متوقفة على عدم حجية ذاك، بل على عدم مقتضي الحجية في هذا، ومقتضي الحجية فعلي ليس متوقفا على عدم حجية هذا بل هو فعلي. وكذلك حجية هذا المقتضي الفعلي متوقف على عدم وجود مقتضي الحجية في الحجة الأولى، ومقتضي الحجية في الحجية الأولى فعلي أيضا ليس متوقفا على عدم هذه الحجية. إذا المراد بمقتضي الحجية إطلاق الدليلين للحجية مثلا، أو قيام تحقق موضوع الحجية وهو الخبر في باب الإمارات الإخبار. إذن فالحجيتان لا تكونان فعليتين لأن كل منهما وجد مانع عنه منعه، فالحجيتان ممنوعتان والمانعان فعليان في الطرفين، لأن المانع عبارة عن موضوع الحجية مقتضي الحجية في الآخر. هنا أيضا نفس البيان الذي في كل متعارض يقال، هنا أيضا يقال جريان الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم عليه وهو الاستصحاب، وسقوط الأصل الحاكم في طول وجود مقتضى الحجية في الأصل العرضي الواحد في الطرف الآخر، ومقتضى الحجية فعلي سقوطه في طول مانعية مقتضى الحجية ومانع. إذن فيكون جريان الأصل الطولي في طول مانعية مقتضى الحجية في الأصل العرضي الواحد في هذا الطرف، حينئذ لا مانع من أن يكون المقتضي للحجية في الأصل العرضي هم مانعا عن جريان الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة هنا، وهم في نفس الوقت مانعا عن جريان الأصل الطولي. ما يكون جريانه في طول مانعية الأصل الواحد في هذا الطرف يمكن أن يكون عن الأصل الحاكم عليه، يمكن أن يكون معارضا معه أيضا، بحيث تكون هذه المانعية هم مانعية عن الحاكم وهم مانعية عن المحكوم. لا مانع من أن يكون المانعية مانعية عن الحاكم عن المحكوم، ولا يلزم أن يكون الساقط مانعا. فالذي يكون مانعا عن جريان الأصل الطولي نفس مانعية المقتضي الفعلي، هذه المانعية فعلية في الأصل العرضي الواحد، لا الأصل الساقط بما هو أصل ساقط، كي يقال الساقط بما هو ساقط لا يمكن أن يكون مانعا. المانع دائما ليس الحجية الفعلية، المانع مقتضي الحجية الفعلي، فإن مقتضي الحجية دائما فعلي، ومقتضي الحجية هنا في الأصل الواحد يمنع هم عن جريان الأصل الحاكم وهم عن جريان الأصل المحكوم، يمنع عن الأصلين الطولي عن حجية عن فعلية الحجية للأصلين الحاكم والمحكوم معا. ولا مانع في أن يكون شيء مقتضى من المقتضيات فيه مانعية عن شيئين طوليين، هم يمنع عن الأول وهم يمنع بعد ذلك عن فعلية الثاني أيضا، وليس فيه محذورون. لا يلزم أن يكون الأصل الساقط بما هو ساقط مانعا. إذن فحجية الأصل الطولي الواحد في طول سقوط الأصل الحاكم عليه، لا في طول سقوط الأصل المعارض مع الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم ليس في طول سقوط الأصل المعارض، بل في طول مانعية مقتضيه. ومانعية مقتضيه كما يمكن أن يكون مقتضيه مانعا عن، يمكن أن يكون مانعا عن ذاك الأصل الطولي لا محذور فيه ولا يلزم منه أي محذور. فهذا البيان غير تام. بيان ثاني أو وجه ثاني يمكن أن يذكر هنا، يقال بأن جريان الأصل، سلمنا أن جريان الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم لا في طول سقوط الأصل العرضي الآخر، لكن كونه في وسقوط الأصل الحاكم ليس في طول سقوط الأصل الآخر، لكن سقوط الأصل الحاكم بماذا يكون؟ يكون في طول التعارض. سقوط الأصل الحاكم ليس في طول سقوط الأصل الآخر، بل التساقط السقوطان معا، لأن أحدهما في طول الآخر. لكن علة السقوط ما هو؟ علة السقوط عبارة عن التعارض، إنما يسقط الأصل الحاكم لأنه يوجد تعارض بينهما، بينه وبين الأصل الآخر، فيكون لا محالة حجية الأصل الطولي في طول التعارض بين الأصل العرضي الواحد هنا والأصل الحاكم هنا، فيكون جريان الأصل الطولي الترخيصي في طول المعارضة بين الأصل الواحد العرضي مع الأصل الحاكم، حين لأن هذا علة السقوط للحاكم الذي هو علة جريان المحكوم، وعلة العلة علة، ما يتوقف على ما يتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء لا محالة. فيكون جريان الأصل الطولي في طول المعارضة لا في طول السقوط، في طول المعارضة، فرق بين السقوط والمعارضة. جريان الأصل الطولي يكون في طول المعارضة، في طول معارضية الأصل الواحد في هذا الطرف. حينئذ نقول الأصل المعارض بما هو معارض أيضا لا يمكن أن يكون معارضا. في البيان الأول كنا نقول الأصل الساقط بما هو ساقط لا يمكن أن يكون معارضا، هنا نقول الأصل المعارض بما هو معارض لا يمكن أن يكون معارضا مع الأصل الحاكم، لأن المعارض بما هو معارض ممنوع وجوده، لأن المعارض الشيء المعارض بما هو معارض يعني بفرض تعارضه، فرض التعارض فرض عدم فعليته. إذن فأخذ قيد المعارضة بما هو معارضة في هذا الطرف معناه أخذه بما هو ممتنع التحقق، وما يكون فرض فيه امتناع التحقق كيف يمكن أن يكون مزاحما ومعارضا مع الأصل الطولي. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان الذي روحه يرجع إلى البيان الأول مع تغيير في التعبير، لك عبر فيه عن السقوط هنا عبر فيه بعلة السقوط وهو المعارضة، أيضا غير تام. لماذا؟ لأن المعارضة كما بينا في ذاك التحليل لباب التعارض، المعارضة بالتحليل العقلي يرجع إلى وجود أربعة أشياء بحسب الحقيقة: موضوع الحجية الذي نسميه بمقتضى الحجية، وفعلية الحجية في هذا الطرف، وكذلك هناك يوجد موضوع الحجية ويوجد فعلية الحجية. المعارضة تعني أن مقتضى موضوع الحجية هنا إذا كان تاما، وموضوع الحجية هناك في مقابلها إذا كان تاما، لكن الحجيتان لا يمكن أن يكونان فعليا لأن مفاديهما متناقضان يؤدي إلى التناقض. فسوف يكون فعلية الحجية في شيء منهما غير موجودة، لأن فعلية حجية كل منهما يمنع عنه مقتضي الحجية وموضوع الحجية في الآخر، يعني فعلية الحجية متوقفة على عدم ذاك المقتضي في هذا الطرف، كذلك فعلية الحجية هناك متوقف على عدم هذا المقتضي في هذا الطرف. فيوجد بحسب الحقيقة في موارد التعارض مانعان وممنوعان، المانعان فعليان موجودان والممنوعان مرتفعان. المانعان الموجودان عبارة عن مقتضى الحجية هنا ومقتضى الحجية هنا. مقتضى الحجية هنا يعني موضوع الحجية هنا، وهو إطلاق دليل الحجية أو مثلا قيام خبر الثقة في باب تعارض الخبرين، هذا الموضوع مانع وممنوعه فعلية الحجية في الآخر، ليس ممنوعه موضوع الحجية في الآخر، موضوع الحجية هناك إذن تأمل ممنوع، الممنوع به والمتوقف على عدم هذا المقتضي فعلية الحجية في الآخر. فهنا استصحاب الطهارة في هذا الطرف مقتضيه وهو اليقين السابق والشك اللاحق الذي هو موضوع الحجية وحكمه الحجية الشرعية. الاستصحاب مقتضيه وهو اليقين السابق والشك اللاحق مانعون عن فعلية حجية قاعدة الطهارة التي موضوعها ومقتضيها نفس الشك، لأن هذا طاهر أو لا، كل شيء لا تعلم أنه طاهر أو قذر. مقتضي الحجية لاستصحاب الطهارة يمنع مانع، ممنوعه حجية قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. كذلك قاعدة الطهارة الشك الفعلي في مورده المشمول لإطلاق كل شيء لك طاهر نظيف أيضا موضوع للحجية، مانع وفعلي هذا الموضوع المقتضي، مانع عن فعلية الحجية في استصحاب الطهارة، يعني عن فعلية حجية اليقين السابق مع الشك في مورد الشك اللاحق في الطرف الآخر. فيكون بحسب الحقيقة لنا مانعان ومانعيتان من كل من المقتضيين والموضوعين للحجية في الطرفين، وممنوعان وهو فعلية الحجية، لا فعلية الحجية هنا موجودة ولا فعلية الحجية هنا، ولا يلزم دورون، لأن ما يتوقف على كل من الحجيتين على عدمه ليس الحجية الأخرى بل مقتضى الحجية الأخرى، والذي هو فعلي مقتضى الحجية فعليا، ولهذا لا تكون الحجية هنا فعلية لأنه متوقف على عدم فعلية المقتضي والمقتضي فعلي. وكذلك هنا حينئذ نقول قاعدة الطهارة الطولية في مورد استصحاب الطهارة يتوقف على سقوط حجية استصحاب الطهارة، يعني على سقوط حجية اليقين السابق مع الشك اللاحق، لا على ارتفاع اليقين حتى لو كان اليقين موجودا السابق مع الشك اللاحق، لكن لو لم يكن حجة إذن فيكون قاعدة الطهارة جارية. فقاعدة الطهارة جريانها متوقف على سقوط حجية الذي هو حكم الموضوع للمقتضي، حجية استصحاب الطهارة، وحجية استصحاب الطهارة هو الممنوع. ما هو مانعه؟ مانعه مقتضي الحجية في قاعدة الطهارة. لا يتوقف جريان قاعدة الطهارة في الأصل الطولي إلا على هذه المانعية، مانعية مقتضي قاعدة الطهارة عن الحجية الفعلية لاستصحاب الطهارة، ولا يتوقف على أن يكون قاعدة الطهارة أيضا حجيتها ممنوعة باستصحاب الطهارة، لأن الذي شرط في جريان الأصل الطولي امتناع حجية الاستصحاب، سواء امتنع حجية القاعدة أو لم تمتنع حجية القاعدة. إذن فلا يتوقف جريان قاعدة الطهارة الأصل الطولي لا يتوقف على أن يكون قاعدة الطهارة ممنوعا أي معارضا، يتوقف على أن يكون قاعدة الطهارة معارضا، يعني يكون مقتضي الحجية فيه مانعا، مانعية لها يكون مقتضي الحجية فيه مانعا عن حجية استصحاب الطهارة. ما يتوقف على مانعية مقتضي قاعدة الطهارة عن حجية استصحاب الطهارة يمكن أن يكون هذا المانع كما هو مانع عن حجية استصحاب الطهارة كما قلنا قبل قليل، يكون مانعا عن حجية ما يتولد بعد استصحاب الطهارة، بعد عدم حجية استصحاب الطهارة من الحجة الأخرى. ما يتوقف على مانعية أصل مقتضي أصل عن حجية أصل آخر يمكن أن يكون حينئذ ذاك المانع مانعا عن حجية الأصل الطولي أيضا بلا أي محذور. لو كان حجية الأصل الطولي في طول ممنوعية القاعدة الطهارة الذي يكون بمانعية استصحاب الطهارة، نعم حينئذ نقول ما يكون مرتبته وتحققه في طول ممنوعية ذاك الأصل، الأصل الممنوع والمعارض بما هو ممنوع ومعارض كيف يمكن أن يعارض مرة ثانية، لأن هذا فرض ممنوعيته فرض معارضته فرض ممنوعيته، فبما هو معارض يعني بما هو ممنوع لا يمكن أن يعارض. لكن جريان قاعدة الطهارة ليس في طول ممنوعية قاعدة الطهارة في الطرف الآخر بل في طول مانعية قاعدة الطهارة، يعني مانعية مقتضي قاعدة الطهارة عن حجية الاستصحاب، لأن الذي يكفي في جريان الأصل الطولي أن يسقط الاستصحاب سواء سقط قاعدة الطهارة أو لم يسقط، فهو في طول ما يسقط الاستصحاب عن الحجية، وما يسقط الاستصحاب عن الحجية مانعية مقتضي قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، لا ممنوعيته بجريان بفعلية مقتضي الاستصحاب في هذا الطرف، وهذا أيضا واضح. فالبيان الثاني غير تام، فلا طولية بين جريان قاعدة الطهارة وبين سقوط أو ممنوعية أو معارضية قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا لم يكن جريان قاعدة الطهارة الطولية الأصل الطولي في طول الممنوعية أو السقوط أو المعارضية، التي هذه المعاني الفاظ كلها ترادف شيئا واحدا بالدقة، إذا لم تكن في طول ممنوعيته وسقوطه بل في طول مانعيته، إذن فلا محذور في أن يكون هذا المانع كما يمنع الحاكم يمنع المحكم. لو كان في طول ممنوعيته وسقوطه كان لا يمكن حينئذ أن يكون بينهما تعارض، لأن ما يكون ممنوعا بما هو ممنوعون أو ساقطا بما هو ساقطون أو معارضا بما هو معارضون، لا معارضون، نقصد بالمعارض الممنوعية، لا يمكن أن يكون معارضا مرة أخرى، لأن فرض ممنوعيته فرض عن إدامه، ومع فرض الإدام كيف يعارض؟ لكن ليس الأصل الطولي في طول الممنوعية بل في طول المانعية، سواء كان ممنوعا أو لم يكن ممنوعا. إذن فلا طولية، ولا يكون الأصل الواحد في ذاك الطرف غير صالح للمعارضة مع الأصل الطولي، بل يكون صالحا للمعارضة مع الأصل الطولي. بيان ثالث الذي هو أسهل البيانات لو هو مقصود المحقق العراقي، وذات القاعدة هي المانعة، مقتضي الحجية هو المانع عن الاستصحاب، مانع عن حجة الاستصحاب، فهذه المانعية شرط في جريان القاعدة الطولية الأصل الطولي، أو هذه المانعية كما تستطيع أن تكون محفوظة ومانعة عن الأصل الحاكم تستطيع أن تكون مانعة عن الأصل المحكوم أيضا. نعم، لو كان جريان الأصل المحكوم في طول ممنوعية قاعدة الطهارة هناك، حينئذ الممنوع بما هو ممنوع لا يمكن أن يزاحم حينئذ ما يكون في طوله، لأن الممنوع بما هو ممنوعون أو الساقط بما هو ساقطون لما يتولد بعد ممنوعيته لا وجود له لكي يكون مزاحما له، إلا أن الطولية ليس بين جريان الأصل المحكوم الطولي مع ممنوعية الأصل الواحد في ذاك الطرف، بل الطولية والتوقف بين جريان الأصل الطولي مع مانعيته عن هذا الأصل، والمانعية حينئذ إذا كان توقفا على هذه المانعية، هذه المانعية تصلح لأن تكون مانعة أيضا عن الأصل الطولي. المانع بما هو مانع يمكن أن يكون مانعا، الممنوع بما هو ممنوع لا يمكن أن يكون مانعا، الساقط غير الساقط بما هو غير ساقط يمكن أن يكون مسقطا ومعارضا، لكن الساقط بما هو ساقط لا يمكن أن يكون معارضا. إذن فإذا كانت الطولية بين السقوط جريان الأصل الطولي مع السقوط الأصل الآخر وممنوعيته حينئذ لا يمكن أن يكون معارضا معه، أما لو كان في طول مانعيته، والمانع بما هو مانع عن شيء يمكن أن يكون مانع عن ذاك الشيء الآخر الذي يتولد في طول مانعيته عن الشيء الأول، فيكون مانعا عن الشيئين الطوليين معا، أي محذور فيه؟ لا محذور عقلي فيه. البيان الثالث، هذا البيان الساذج الذي يذكره كثيرا المحقق العراقي في كلمات في مقامات أخرى أيضا لعله هو مقصوده هنا، وهو أن جريان الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم عليه هو الاستصحاب، هذا مفروض، قاعدة الطهارة هنا في طول استصحاب الطهارة، فلا بد أن تسقط استصحاب الطهارة لكي تصل النوبة إلى قاعدة سقوط استصحاب الطهارة هنا ليس في طول سقوط قاعدة الطهارة هناك، لأننا قلنا أن السقوطان إذا كان أحدهما في طول الآخر يلزم منه الدور في المتعارضين، لكن سقوط استصحاب الطهارة هنا في رتبة وفي عرض سقوط قاعدة الطهارة هناك، يعني السقوطان معا يكونان، ليس كما ليس هذا متوقفا على عدم ذاك، ذاك هم ليس متوقفا على في طول هذا، لا توقف لا من هذه الناحية ولا من تلك الناحية، فيكونان في عرض واحد. إذن فنقول
جريان قاعدة الطهارة الأصل الطولي في طول سقوط الاستصحاب، سقوط الاستصحاب في عرض سقوط قاعدة الطهارة هنا، إذن فيكون جريان قاعدة الطهارة متأخرا، الأصل الطولي متأخرا عن كلا السقوطين العرضيين، هم متأخر عن استصحاب الطهارة ومتأخر عن قاعدة الطهارة، فيكون ما يكون متقدما على أحد العرضيين يكون متأخرا عن العرضي الآخر، لأن التساقط والسقوط في المتعارضين معا يكون، فما يكون في طول أحد السقوطين يكون في طول السقوط الآخر الذي في رتبة السقوط الأول، فيكون متأخرا، قاعدة الطهارة الطولية تكون متأخرة رتبتان وفي طول سقوط قاعدة الطهارة في هذا الطرف. فنرجع الكلام نقول الساقط مما هو ساقط، ما يكون ساقطا في الرتبة السابقة لا يمكن أن يكون معارضا. هذا البيان نذكره حينئذ. هذا البيان أيضا جوابه واضح مذكور في موارد أيضا عديدة، بأنه باب الرتب لا يقاس بباب الزمان، في أمور الزمانية ما مع المتقدم زمانا متقدم عن ذلك المتأخر، لكن في الرتب ليس ما مع المتقدم متقدما وما مع المتأخر متأخران، لأن المراد بالتقدم الرتبي ليس الظرفية، حتى يقال إذا كان ظرف هذا المتقدم نفس ظرف الآخر إذن فكما هذا متقدم ظرفا ذاك هم لابد أن يكون متقدما من حيث الظرف. التقدم الرتبي ليس بمعنى الظرفية، التقدم الرتبي بمعنى العلية وما يشبه العلية من أنواع التوقفات العقلية. ومن الواضح ما يكون علة لشيء هو يكون علة لذاك الشيء ومتقدما عليه، وإن كان معه 50 مقارن، المقارنات الأخرى لا تكون علة لأنها أحد المقارنين علة، إذن فالمقارنات كلها تكون علة، لا تكون علة. المراد بالتقدم الرتبي العلية، وعلية أحد شيئين متقارنين أو متلازمين، علية أحد المتلازمين لشيء لا يعني أن ملازمه أيضا علة، هذا واضح في محله في الفلسفة. إذا كان أحد المتلازمين علة لشيء لا يكون ملازمه أيضا علة، هذا يكون علة، إذن فلا لا تقدم بين ملازمه وبين ذلك المعلول، التقدم بمعنى العلية، والعلية ليس إلا بينهما لا بين ما يلازم أحدهما. فلا معنى لأن نقول بأن الآخر أيضا يكون متقدما أو يكون ذاك متأخرا، المعلول متأخرا عن لازم العلة، لا تأخر بينهما فهما في رتبة واحدة، فملازم العلة في رتبة المعلول، ملازم المعلول يكون في رتبة العلة إذا لم يكن هذا الملازم أيضا معلولا للعلة، ملازم العلة يكون في رتبة المعلول، لأن الرتبة لا يراد به ظرف، لكي يقال هذا الظرف المتقدم إذا كان له ملازم فملازمه أيضا في الظرف المتقدم، مراد بالتقدم في الرتبة هذا فيه ليست فيه الظرفية، المتقدم في الرتبة يعني العلية، وإذا كان أحد المتلازمين علة لا يعني أن ملازمه أيضا يكون علة، هذا واضح. فلا يكون جريان قاعدة الطهارة الأصل الطولي في طول جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف، بل يكونان في رتبة واحدة، لا فقط في زمان واحد بل في رتبة واحدة. من هنا لا نحتاج إلى إبراز عنصر الزمان، الاجتماع في الزمان، حتى لو كان الميزان الرتبة هما في رتبة واحدة، فالأصل العرضي كما هو في رتبة الأصل استصحاب في هذا الطرف في رتبة قاعدة الطهارة أيضا في هذا الطرف، لأن التقدم الرتبي ليس بينهما، لا علية بينهما، وإنما التقدم الرتبي بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة في هذا الطرف. فحتى لو قبلنا أن ميزان التعارض الاجتماع في رتبة واحدة، هنا في رتبة واحدة، يعني معنى الاجتماع في رتبة واحدة يعني لابد أن يكون المتعارضين ليس أحدهما علة للآخر، هنا ليس أحدهما علة للآخر في رتبة واحدة، لأن قاعدة الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هناك في رتبة واحدة، ليس بينهما علية ومعلولية، لا بين وجوديهما، لا بين وجود أحدهما وعدم الآخر، وإن كان بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة في ذاك المورد علية ومعلولية، يعني متوقف على عدم استصحاب الطهارة. فهذه البيانات الثلاثة غير تامة. تأتي البيانات الأخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجوه التي قد تذكر انتصاران للمحقق العراقي لإثبات أن الأصل الطولي الترخيصي الطولي في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يعارض مع الأصل الترخيصي الواحد العرضي في الطرف الآخر. فبناء على مسلك الاقتضاء يكون هذا الأصل الواحد جاريا بلا محذور، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء. قد ذكرنا بالأمس تقريبات ثلاثة مع المناقشة فيها جميعا. التقريب الرابع والوجه الرابع هو أن يقال أن الأصل الطولي هنا لا يمكن أن يكون معارضا وداخلا في المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر. قاعدة الطهارة مثلا في مورد استصحاب الطهارة، هذا هو الأصل الطولي. وقاعدة الطهارة في ذاك الطرف الذي ليس له حالة سابقة هو الأصل الواحد العرضي. يقال أن قاعدة الطهارة الطولية هنا لا يمكن أن تكون مزاحمة في الحجية ومانعة عن حجية قاعدة الطهارة الواحدة في ذاك الطرف، لأنها لو كانت صالحة للمانعية والمعارضة لزم من ذلك من المانعية والصلاحية للمانعية ممنوعية ذلك الأصل قاعدة الطهارة في ذاك الطرف. فإذا أصبح قاعدة الطهارة ممنوعا، إذن المعارض لاستصحاب الطهارة في هذا الطرف أصبح ممنوعا وساقطا. فإذا سقط قاعدة الطهارة التي هي المعارض مع استصحاب الطهارة هنا، إذن فاستصحاب الطهارة سوف لا يكون محذور في جريانه والتمسك بإطلاق دليله. وإذا جرى استصحاب الطهارة هنا ارتفع قاعدة الطهارة في مورده. وهذا معناه أن مانعية ومعارضة ومزاحمة قاعدة الطهارة مع قاعدة الطهارة هنا، الأصل الطولي هنا مع الأصل العرضي هنا، يلزم من مانعيته عدم وجود المانع، عدم وجود نفسه وارتفاع نفسه، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. إذن فيستحيل أن تكون مانعة، لأن مانعيته ومعارضته ومزاحمته مع ذاك الذي قلنا بالأمس، معنى المعارضة أن مقتضي الحجية في أحد الطرفين مانع عن فعلية الحجية في الطرف الآخر. موضوع الحجية مقتضى الحجية في الأصل الطولي لو كان صالحا للمانعية عن حجية الأصل الواحد في الطرف الآخر، إذن ارتفع المسقط للأصل الحاكم. وإذا لأن الأصل الحاكم بماذا سقط؟ بالمعارضة لا بمحذور آخر. لولا وجود المعارض وحجية ذاك الأصل لما كان يسقط هذا الاستصحاب، إذ لم نقص فيه من ناحية نفسه. نقصه أو مشكلته وجود المانع، وجود المعارض الحجة الأخرى. فإذا كانت تلك الحجة ممنوعة بمانع، إذن سوف يكون هذا الأصل يحيا من جديد. فإذا حيا هذا الأصل ورجع إلى الوجود ارتفع الأصل الطولي. وهذا معناه أن مانعية الأصل الطولي عن حجية الأصل العرضي الواحد في الطرف الآخر، هذه المانعية غير معقولة، يلزم من وجودها عدمها يعني المعارضة غير معقولة، فلا يمكن أن تعارض قاعدة الطهارة الطولية هنا في مورد الاستصحاب، لا يمكن أن تعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا لم يمكن أن تعارض إذن تكون لا تدخل في المعارضة، فإذا لم تدخل في المعارضة فبناء على مسلك الاقتضاء كل أصل واحد لا يدخل في المعارضة في طرف من أطراف العلم الإجمالي، حينئذ يمكن أن يكون حجة لا محذورة من حجيته، فيكون حجة وجاريا، وبالنهاية ينفي وجوب الاحتياط في هذا الطرف. هذا الجواب، هذا البيان يمكن أن نجيب عليه بجوابين. جواب مذكور في الكتاب، وهو أن هنا الأصل الطولي مقتضيه مانع صالح للمانعية عن حجية الأصل العرضي في الطرف الآخر فيمنع عن حجيته، لكن هذه المانعية لا تستوجب، لا يمكن أن تستوجب رجوع الأصل الحاكم. المانعية موجودة، لكن هذه المانعية لأنها مانعية في طول وجود المانع وهو الأصل الطولي، ووجود المانع في طول سقوط الاستصحاب الأصل الحاكم، إذن فهذه المانعية سنخ مانعية لا تتحقق إلا في طول سقوط الأصل الحاكم. فإذا كانت سنخ مانعية لا تتحقق إلا في طول سقوط الأصل الحاكم فيستحيل أن تكون موجبة لرجوع الأصل الحاكم. ما يكون في طول سقوط شيء مستحيل أن يكون موجبا لرجوعه، فالمانعية فعلية لكن رجوع الأصل الحاكم يكون محالا ممتنعا، لأن هذا الرجوع رجوع الأصل الحاكم إنما يكون لو لم تكن المانعية عن معارض الأصل الحاكم في طول سقوطها في طول سقوطه. لو كانت المانعية والمانع عن المزاحم في طول سقوطه مثل هذا المانع لا يشفع لرجوعه، الذي ينفع لرجوعه مانعية لا تكون في طول سقوطه، مانعية عن المزاحم للأصل الحاكم لا يكون وجود ذلك المانع في طول سقوط الأصل الحاكم، أما مانعية وجود المانع فيه فيها لا يكون إلا بعد أن يسقط مثل هذا المانع والمزاحم عن الأصل المعارض، لا يفيد في إرجاع الأصل الحاكم إلى الوجود. المانع عن المعارض إنما يوجب سلامة معارضه الآخر ورجوعه إذا كان هذا المانع وجوده لا يتوقف على سقوط ذاك المعارض، أما إذا كان وجوده يأتي بعد سقوطه فحتى لو يمنع لا يفيد حينئذ، لأنه يمنع في ظرف ذاك ساقطه، أو يمنع في مثلا مانعية، هذه المانعية مانعية يفرض فيها عن سقوط ذاك الرتبة السابقة، مثل هذه المانعية لا تستطيع أن ترجع ذاك الأصل الحاكم إلى الوجود. المانع عن المزاحم الذي يوجب رجوع ذلك الأصل إلى الحاكم إلى الحجية إنما هو المانع الذي لا يكون في طول سقوطه، يجتمع معه مع فعليته، مثل ذاك لو وجد مثل هذا المانع عن المعارض مع الأصل الحاكم كان الأصل الحاكم حينئذ حجة، لأن مزاحمه ممنوع بمانع فعلي مع جر، يتم هذا المانع حتى مع جريانه وعدم سقوطه، أما مانع لا يكون فعليا إلا إذا كان إذا فرض سقوط ذاك الأصل، مثل هذا المانع لا يمكن أن يؤثر يمكن أن يؤثر في المانعية والمعارضة مع الأصل العرضي، لكن لا يمكن أن يفيد في نجاة المزاحم مع هذا الأصل العرضي لأنه كان في طول سقوطه وبعد فرض سقوطه. هذا بيانه. فالممتنع بحسب الحقيقة هو مرجع هذا الجواب إلى أن الممتنع ليس المعارضة والمانعية، الممتنع إنما هو رجوع الأصل الحاكم
لأن وجود المانع في طول سقوطه فلا يعقل أن يؤثر في رجوعه، فالذي يكون ممتنعا إنما هو رجوع الأصل الحاكم. ويوجد بيان آخر لعله أوضح من هذا البيان، وهو أن يقال أن هذه المعارضة الأصل المحكوم يجري خب لا بأس. الكلام في أن الأصل المحكوم لا يكون معارضا مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، لأنه لو كان معارضا معه معناه مانعا عن حجيته، وكونه مانعا عن حجيته يعني الأصل الحاكم ارتفع مزاحمه في الحجية فيكون حجة، فإذا كان حجة ارتفع الأصل الطولي. هذا الإشكال أو هذا التقريب للاستحالة دخول الأصل الطولي في المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر. الجواب يقول أن هذا لا يمنع عن المعارضة، هذا بحسب الحقيقة المعارضة موجودة، مقتضى الأصل الطولي أيضا مانع عن حجية الأصل العرضي الواحد، لكن هذه المانعية لا تفيد في إنجاء الأصل الحاكم وإرجاعه إلى الوجود، لأن هذه المانعية وجود المانع فيها في طول سقوط الأصل الحاكم، والمانع الذي يتولد بعد سقوط المعارض مع الأصل الواحد في ذاك الطرف لا يفيد، حتى لو منع عن ذاك المعارض لا يفيد في إرجاع ذاك، لأنه مانعيته ووجوده إنما يكون بعد سقوط ذاك المانع عن المعارض الذي يجتمع مع ذاك المعارض الآخر، هذا الذي يستطيع أن ينجيه عن السقوط، لأنه يبلي معارضه بمانع فيسقط المانع ويمتنع الممنوع، يكون ممنوعا معارضه فيكون هو حجة حينئذ. أما ما يكون مانعيته ووجوده، المانع الذي يكون وجوده في طول سقوط أصل آخر لا يمكن أن، حتى لو منع لا يمكن أن يرجع ذاك الأصل، فمانعيته لا بأس بها وإن معارضته لا بأس بها، لكن رجوع الأصل الحاكم لا يكون باعتبار هذه النقطة. هذا الجواب المذكور في الكتاب. يوجد جواب آخر لعله أوضح من هذا الجواب، وهو أن يقال بأن هذا المانع وهو الأصل الطولي مقتضيه مانع عن حجية الأصل العرضي، وتقولون لو كان مانعا فيصبح حجية الأصل العرضي ممنوعا، فإذا كانت حجيته غير فعلية وممنوعة إذن المزاحم مع ذاك الأصل الحاكم لم يكن موجودا، فإذا لم يكن موجودا فيرجع إلى الوجود. وهذا جوابه، أن الذي ذاك الأصل الحاكم إنما يرجع إلى الوجود لو لم يكن هو أيضا معارضا مع الأصل العرضي، حيث أنه هو أيضا معارض مع الأصل العرضي، فهذا الأصل العرضي بحسب الحقيقة يكون له معارضان، الأصل الحاكم والأصل الطولي، له هناك مقتضيان يمنعان عن فعليته، هو أيضا مقتضيه يمنع عن فعلية كلا المقتضيين الطوليين في الطرف الآخر، فحينئذ كونه ممنوعا بأحد المقتضيين لا يؤدي إلى أن يكون المقتضي الآخر المزاحم معه حجة بالفعل، لأن المانعيتين في عرض واحد لا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأن المعارضة بين الأصل العرضي والأصل الحاكم هذه المعارضة لا ترتفع، تبقى حتى مع المعارضة، حتى مع معارضة الأصل الواحد وهو قاعد الطهارة هنا مع الأصل الطولي هنا، معارضته مع ذاك لا تعني عدم معارضته مع الأصل الحاكم، تعني معارضته تعني معارضتين، الأصل العرضي يدخل في معارضتين، معارضة مع الأصل الحاكم ومعارضة مع الأصل المحكوم، وأحد إحدى المعارضتين وإن كانت توجب ممنوعية فعلية الحجية وعدم فعلية الحجية، لكن هذا لا يؤدي إلى أن يكون حينئذ المعارض الآخر حيا. لماذا؟ حتى لو كان فعليا لم يكن المعارض الأول في طول سقوطه، حتى لو كان فعليا لم يكونا طوليين، لأن المعارضتين في عرض واحد لا ترجيح لأحدهم على الآخر، لماذا نرجح هذه المعارضة على تلك المعارضة؟ أي في تمام موارد وجود معارضين في طرف ومعارض واحد في طرف الآخر، لو نلحظ أحد المعارضين مع ذاك المعارض الواحد نجد أن هذا يمنع عن حجيته، لكن هذا لا يؤدي إلى أن يكون المعارض الثاني هنا حجة، لأن هذه النسبة بنفسها موجودة مع ذاك، فالمعارضتان ترجيح إحداهما على الأخرى، يعني ترجيح أحد المعارضين على المعارض الآخر في مقام الحجية بلا موجب، فتكون المعارضتان في رتن في كل منهما موجبا لسقوط كلا المتعارضين في هذا الطرف، يعني كلا الأصلين أو الدليلين المعارضين في هذا الطرف مع الدليل الواحد في ذاك الطرف. فمانعية الأصل الطولي وهو مقتضى الحجية في قاعدة الطهارة في مورد استصحاب الطهارة، مانعيته ومعارضته مع الأصل العرضي هنا لا يوجب حجية الأصل الحاكم، لأن الأصل الحاكم بنفسه أيضا داخل في المعارضة معه، فإذا كان ذاك أيضا داخلا في المعارضة لها معه فحاله حال دليلين في طرف يعارض دليلا واحد في طرف، حينما نلحظ كل منهما وحده يكون مانعا عن الآخر، لكن هذا لا يؤدي إلى أن يكون إذن هذا ممنوع، فالدليل الثاني يبقى يصبح حجة، إذ ذاك أيضا معارض كهذا، فأي ترجيح لأن نلاحظ هذا قبل ذاك أو ذاك قبل هذا يكون بالعكس، لعل الترجيح للأصل الحاكم بأن نلحظ أسبقية معارضة الحاكم لا أنه يرجع الحاكم إلى الحجية. إذن فإذا كانت المانعية من ذاك الطرف من طرف الأصل المحكوم، المانعية لمقتضيه عن فعلية الأصل العرضي في هذا الطرف موجودا، هذه المانعية لا توجب نجاة الأصل الحاكم، إلا إذا كان الأصل الحاكم ليس طرفا في المعارضة مع هذا الأصل العرضي الواحد. لو لم يكن الأصل الحاكم طرفا في المعارضة مع الأصل العرضي الواحد، نعم حينئذ يرجع الحجية، لكن كان هو أيضا طرف في المعارضة، فإذا كان طرفا في المعارضة في معارضة مستقلة إذن فيكون كل من المعارضتين مؤثرة بحسب الحقيقة في تساقط كلا الأصلين في هذا الطرف مع الأصل الواحد في ذاك الطرف، إذ لا ترجيح لأحدهما لأحد المعارضتين على المعارضة الأخرى، إذن فتسقط الأصول الثلاثة جميعا. خذاك بحث آخر، فذاك بحث آخر انتهينا منه، ذاك كان في موضوع ذاك غير مربوط بكونه طولي، حتى لو لم يكن طولي شيخنا، ذاك مربوط بالاستثناء الثاني الذي كم انتهينا منه، بحثنا في الموضوع الطولية لا في السنخية، افرض الأصل الطولي ليس مسانخا، موضوع السنخية سواء كان طوليا أو لم يكن طوليا، قلنا في مورد التسانخ وجود أصلين من سنخ الواحد يجري الأصل المؤمن غير المسانخ سواء كان طوليين أو عرضيين، المسانخ والطولي أو المسانخ والعرضي، تقدم هذا البحث. الآن نتكلم مسألة السنخية مسألة أخرى بحثناها في موضوع الاستثناء الثاني، الآن لا نريد أن نبرز تلك النكتة، افرضوا أن الأصل الطولي هنا ليس من ذاك السن، نريد أن نقول ما يقوله المحقق العراقي أن نفس الطولية كون هذا الأصل الترخيصي طوليا هذا ينجيه عن المعارضة بأحد البيانات التي تقدمت وسوف يأتي قطع النظر عن نقطة السنخية، نقطة السنخية نقطة أخرى ذكرها ذاك المجيب على كلام المحقق العراقي في ضمن استثناء، وعدلنا ذلك الاستثناء، قلنا ذلك الاستثناء لابد أن يعدل، تقدم ذاك البحث. إذن فهنا هذا البيان الرابع أيضا غير تام، وهو أنه لا يلزم من مانعية أو من معارضة الأصل الطولي في هذا الطرف مع الأصل العرضي في الطرف الآخر لا يلزم نجاة الاستصحاب الحاكم الاستصحاب في هذا الطرف، لأن هذا الاستصحاب بنفسه أيضا داخل في المعارضة، فإذا كان هو أيضا داخلا في المعارضة فمانعية الأصل الطولي كما نعية الاستصحاب عن حجية ذاك الأصل الواحد كل منهما في نفسه صالح للمانعية، لا رجحان لأحدهما على الآخر بأن نقول هذه المانعية تلحظ قبل تلك المانعية إذن فتحيا تلك المانعية، لا موضوع لهذا الكلام. هذا أيضا بيان آخر لنفس المطلب الذي بينا بتعبير السابق. هذا التقريب الرابع. التقريب الخامس الذي يمكن أن يذكر لكلام المحقق العراقي وهو نجاة الأصل الطولي عن المعارضة
هو أن يقال بأن ملاك المعارضة دائما إنما هو وجود علم إجمالي. المعارضة بين الأصول العملية وجود علم إجمالي منجز بناء على مسلك الاقتضاء. وفي المقام حيث أنه يوجد في طرف واحد أصل واحد وهو قاعدة الطهارة مثلا، في الطرف الآخر يوجد أصلان استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة أو أي أصل آخر طولي، هنا بالدقة يوجد علمان إجماليان. إذا لاحظنا الأصول العملية الثلاثة يوجد لنا علمان إجماليان طوليان. أحد العلمين الإجماليين يكون في طول منجزية العلم الإجمالي الآخر. العلم الإجمالي الأول هو العلم الإجمالي بكذب الاستصحاب أو كذب قاعدة الطهارة هناك. هذا العلم الإجمالي الأول، فإننا نعلم إما الاستصحاب غير مطابق للواقع أو قاعدة الطهارة غير مطابقة للواقع. وهذا العلم الإجمالي هو الذي بتنجزه يوجب تعارض الاستصحاب مع قاعدة الطهارة، لأن جريانهما معا ترخيص في المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي، وجريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح يتعارضان نفسهما. هذا علم إجمالي. علم إجمالي آخر يتولد بعد منجزية العلم الإجمالي الأول وسقوط الاستصحاب في هذا الطرف، سوف يتولد الأصل الطولي وهو قاعدة الطهارة في هذا. هذا أيضا يتولد في طول سقوط الاستصحاب بتنجز العلم الإجمالي الذي ذكرناه. الاستصحاب بماذا يسقط؟ يسقط بمنجزية العلم الإجمالي المذكور. فإذن منجزية العلم الإجمالي يسبب سقوط الاستصحاب، سقوط الاستصحاب يسبب تولد قاعدة الطهارة الأصل الطولي في هذا الطرف. حينئذ نقول قاعدة الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هناك أيضا يعلم إجمالا بأن أحدهما خلاف الواقع. حينما نقيس حال قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك، أيضا هنا نفس العلم الإجمالي لنا موجود بأن أحدهما كذب، مفاد أحدهما خلاف الواقع. وهذا العلم الإجمالي طرفاه قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة في الطرف الذي يجري فيه أصل واحد، طرف هذا العلم الإجمالي بالكذب قاعدة الطهارة، وهذا الطرف أحد الطرفين وهو قاعدة الطهارة هنا لا يكون موجودا من أول الأمر، وإنما يوجد بعد تنجز العلم الإجمالي الأول بكذب أحد الأصلين وإسقاط ذاك العلم الإجمالي للاستصحاب يتولد هذا الطرف. حينئذ يقال هذا العلم الإجمالي بكذب قاعدة الطهارة هنا أو كذب قاعدة الطهارة هنا، هذا إذا كان منجزا أوجب سقوط الأصل قاعدة الطهارة هنا، وأما إذا لم يكن منجزا فقاعدة الطهارة حينئذ تجري بلا محذور. نقول هذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا لا يكون منجزا؟ لأن أحد طرفي وهو قاعدة الطهارة هنا متنجز بالعلم الإجمالي الأول الأسبق، بالعلم الإجمالي الأول الذي كان علة لتشكل هذا العلم الإجمالي، يعني منجزيته كانت علة لتشكل هذا العلم الإجمالي الثاني. لولا منجزيته لما سقط الاستصحاب، فلما تشكل طرف هذا العلم الإجمالي الثاني، إذ لم يكن يجري حينئذ قاعدة الطهارة لكي يضاف طرف فيعلم إجمالا بكذبه أو كذب قاعدة الطهارة هنا. فهذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا، لأنه يتولد في طول المنجزية للعلم الإجمالي الأول الذي به تنجز ذاك الطرف وسقط، فيكون حاله حال تولد علم إجمالي طولي في طول منجزية علم إجمالي سابق عليه مع وجود طرف مشترك بينهما. ما هو الطرف المشترك؟ قاعدة الطهارة في هذا الطرف. فإن قاعدة الطهارة الواحدة في هذا الطرف طرف مشترك في كلا العلمين الإجماليين بالكذب. كلما كان هناك علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد، وهذه كبرى كلية يذكرونها في بحث الانحلال، يقولون من موارد الانحلال أن يكون هناك علمان إجماليان يشتركان في طرف، وهذا العلمان الإجماليان حينئذ إذا كان
عرضيين لم يكن أحدهما في طول منجزية الآخر، تسقط الأصول في تمام الأطراف، المشترك في الطرف المشترك والطرفين المفترقين. وأما إذا كان العلم العلمان الإجماليان أحدهما في طول منجزية العلم الإجمالي الآخر، بحيث يتولد هذا العلم الإجمالي في طول منجزية العلم الإجمالي الآخر، حينئذ معهما معا بالي في آن بالي يجتمع لا بأس يصيران جزء العلة يجتمعان معا على المعنى الواحد لا بأس به فيسقطهما معا، أو وإن شئتم بناء على مسلك الاقتضاء، لا كلام لا نتكلم بإصطلاح العلية، بناء على مسلك الاقتضاء دليل الأصل في ذاك الطرف في عرض واحد يعارض دليل الأصلين الترخيصيين في الطرفين المفترقين. إذا كان العلمان الإجماليان المشتركان في طرف عرضيين، أما إذا كان العلم الإجمالي أحد العلمين الإجماليين في طول تنجز العلم الإجمالي السابق، حينئذ يقال هذا العلم الإجمالي باعتباره طوليا يوجب حينئذ أن يكون يوجب الانحلال، يعني ذاك العلم الإجمالي الأسبق يوجب انحلال العلم الإجمالي الطولي، لأن أحد طرفيه تنجز بالمنجز الأسبق رتبة، فإذا تنجز بالمنجز الأسبق رتبة وهو العلم الإجمالي الأول وتولد العلم الثاني في طول منجزية العلم الأول، هنا حينئذ ينحل العلم الإجمالي، فيجري الأصل في الطرف المختص في مورد الافتراق لأحد العلمين الإجماليين وهو العلم الإجمالي الطولي بلا مزاحم، لأن معارضه ما هو؟ معارضه الأصل في الطرف المشترك، والأصل في الطرف المشترك سقط لأنه تنجز بالمنجز الأسبق رتبتان من تولد هذا العلم الإجمالي الثاني. وهذه الفكرة نريد نطبقها في المقام، في المقام أيضا بلي، لأن العلم الإجمالي الثاني هو العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين، وهذا العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين فرع جريان الأصلين، موضوع تمامية موضوع الأصلين في الطرفين، والأصلان في الطولي مع الأصل الواحد لا تصل النوبة إلى الأصل الطولي إلا إذا سقط الاستصحاب الأصل الحاكم عليه، ولا يسقط الاستصحاب إلا إذا كان العلم الإجمالي بكذب الاستصحاب أو قاعدة الطهارة هناك منجزا، لأنه بماذا يسقط الاستصحاب؟ بمنجزية العلم الإجمالي لا بشيء آخر. فبعد منجزية العلم الإجمالي الأول بكذب الاستصحاب أو قاعدة الطهارة يتولد قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب، فيتولد علم إجمالي بأنه إما قاعدة الطهارة كذب أو قاعدة الطهارة هناك كذب. إذن فالعلم الإجمالي بكذب القاعدة هنا أو القاعدة هناك يتولد هذا العلم في طول تولد طرفه. متى يتولد طرفه؟ حينما يسقط الطرف، يسقط الاستصحاب في هذا المورد الذي هو يحكم عليه حاكم عليه معنى الطولية هذا، ولا يسقط الاستصحاب إلا بمنجزية العلم الإجمالي الأول بكذبه أو كذب قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. إذن فحال هذا العلم الإجمالي بالدقة حال علمين إجماليين، وملاك التعارض عند مسلك الاقتضاء العلم بالكذب للعلية، فالعلم بالكذب هو الميزان، والعلم بالكذب هنا نجد أنه يوجد علمان إجماليان بالكذب، علم إجمالي بكذب الاستصحاب أو القاعدة، وهذا علم إجمالي أول. هذا إذا لم يكن منجزان بحيث جرى الاستصحاب لا يصل النوبة إلى تولد العلم الإجمالي الثاني، إذ لا موضوع لقاعدة الطهارة حتى يكون علم الإجمالي أصل آخر ويعلم إجمالا بكذب أحدهما، لا يوجد إلا هذين الأصلين. إنما تصل النوبة إلى تولد طرف آخر وعلم بالتالي علم إجمالي آخر بكذبه أو كذب الأصل الواحد في هذا الطرف إذا سقط هذا الاستصحاب. بماذا يسقط؟ بمنجزية العلم الإجمالي. ففي طول منجزية العلم الإجمالي بكذب الاستصحاب أو القاعدة يتولد العلم الإجمالي الثاني بكذب لتحقق طرف آخر وهو قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب، ويعلم إجمالا بكذبه أو كذب قاعدة الطهارة هناك، إلا أن هذا العلم الإجمالي ذاك الطرف مشترك بينه وبين العلم الإجمالي الأول، ويكون الطولية بين العلمين بالكذب الإجماليين بالكذب أيضا موجودا باعتبار أن هذا في طول تنجز العلم الإجمالي الأول تشكل ويتحقق. إذن فلا يمكن أن يكون منجزا هذا العلم الإجمالي الثاني بالكذب، لا يمكن أن يكون منجزا، يكون منحلا، لأن أحد طرفيه متنجز بعلم إجمالي أسبق منه رتبتان. طبعا هذا البيان يناسب طارز تفكير المحقق العراقي، لأنه هو يقبل يصور هذه الانحلالات في بحث الانحلال على ما سوف يأتي هناك. وحيث أننا نريد أن نثبت مدعى المحقق العراقي، فقد يعني يعتمد، يصح أن نعتمد على طرز تفكره حينئذ. إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، وذلك أولا لأنه هذه الكبرى، وهو أنه إذا كان علمان إجماليان أحدهما في طول منجزية العلم الإجمالي، هذا إنما يمكن أن يكون سببا لانحلال العلم الإجمالي الثاني وجريان الأصل في مورد افتراقه لتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الأسبق، فيما إذا كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية الطرف المشترك، إذا كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية الطرف المشترك، حينئذ على مسالك المحقق العراقي يمكن أن يقال أن هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا، لأنه إذا أراد أن يكون منجزا لابد أن ينجز كلا طرفيه، وأحد طرفيه وهو الطرف المشترك متنجز بعلم إجمالي أسبق منه، فإذا لم ينجز كلا طرفيه لم ينجز ذاك الطرف أيضا. هناك صورة لكلام المحقق العراقي، فهذه الطولية إذا قبلنا أنها تؤدي إلى الانحلال للعلم الإجمالي الثاني الطولي، تؤدي إلى الانحلال إذا كان في طول منجزية الطرف المشترك، وهنا العلم الإجمالي الثاني ليس في طول منجزية الطرف المشترك، في طول منجزية الطرف المختص للعلم الإجمالي الأول. فإن العلم الإجمالي الثاني متى يتولد؟ تولده يتوقف على جريان قاعد الأصل الطولي، وهو قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب، وجريان قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب متوقف على سقوط الاستصحاب لا على سقوط قاعدة الطهارة في الطرف الواحد، على سقوط قاعدة الاستصحاب، وقاعدة الاستصحاب هو الطرف مختص للعلم الإجمالي الأول لا الطرف المشترك بين العلمين الإجماليين، فيكون تكون الطولية بين العلمين الإجماليين بلحاظ المنجزية للعلم الإجمالي الأول في الطرف المختص به في مورد افتراقه عن العلم الإجمالي الثاني لا في الطرف المشترك. ونكتة الانحلال التي يذكرها المحقق العراقي هناك بين العلمين الإجماليين الطوليين، ما إذا كان تشكل العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية تنجز الطرف المشترك بين العلمين، لكي يقال العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز كلا الطرفين، لأن أحد طرفيه متنجز في المرتبة السابقة لأن تشكل العلم الإجمالي في طوله. هنا لا يمكن أن يقال هذا الكلام، لأن العلم الإجمالي هنا ليس في طول منجزية قاعدة الطهارة، بل في طول ليس في طول سقوط قاعدة الطهارة ومنجزية النجاسة في مورد قاعدة الطهارة في الطرف المشترك، بل في طول سقوط الاستصحاب ومنجزية النجاسة في مورد الاستصحاب، لا في أقول منجزية العلم الإجمالي في مورد الاستصحاب لا منجزية العلم الإجمالي في مورد الطرف المشترك. فإذا لم يكن هذا العلم الإجمالي الثاني بين الطرف المشترك وبين الطرف المختص به وهو الأصل الطولي في طول منجزية العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، إذن لا مانع أن يكون حينئذ المنجزيات العلمان الإجماليان معا يكونان منجزان في عرض كالعرضيين تماما للطرف المشترك، الطرف المشترك يتنجز بكل العلمين، هم العلم الإجمالي الأول وهم العلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الثاني ليس في طول تنجزه بالعلم الإجمالي الأول، بل في طول تنجز الاستصحاب، تنجز التكليف في مورد الاستصحاب الذي هو الطرف المختص للعلم الإجمالي الأول. إذن فلا يكون العلم الإجمالي الثاني، لا يكون هنا مانع عن تنجيزه لكلا طرفيه، إذ المانع عن تنجيزه لكلا طرفيه إنما يكون لو كان أحد طرفيه، لو كان تشكل هذا العلم الإجمالي في طول تنجز أحد هذين الطرفين، وليس في طول تنجز أحد هذين الطرفين، في طول تنجز الاستصحاب الذي هو الطرف المختص. فلا مانع من أن يكون الأصل الواحد قاعدة الطهارة في الطرف الواحد يكون تكون هذه القاعدة متنجزة يعني ساقطة بتنجز العلمين الإجماليين الطوليين في المقام في عرض واحد، لأنه من هذه من ناحية الطرف المشترك في عرض واحد لا طولية بينهما. لا 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 يكون متوقف، لا يكون متوقف شيخنا، لا يكون متوقف. العلم الإجمالي حينما ينجز لا يكون تنجز أحد الطرفين متوقف على تنجز الطرف الآخر، إذن في عرض واحد لا يكون متوقف، هذا لا يكون متوقف على هذا. خب هذا رجوع للبيان السابق، قلنا فيما سبق أن ما مع المتقدم رتبة لا يكون متقدم، العرضية في الرتب لا يعني حينئذ ما يكون في عرض المتقدم متقدما على ذاك. هذا أيضا أجمع هنا ليس الكلام في الزمان، لأن الزمان كله واحد، هذه التقدمات والتأخرات كلها رتبية ليست زمانية. إذن تنجز بالعلم الإجمالي الذي يقول المتنجز لا يتنجز من جديد، لا يفرق بين أن يكون التنجز بالعلم الإجمالي أو بأصل إلزامي أو بقاعدة عقلية كقاعدة الاشتغال في مواد الشك في المحصل، كل ما تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجز شرعيا أو عقلي يقول حينئذ هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي حينئذ ينبغي أن ينجز هذا الطرف والمتنجز لا يتنجز، هنا تنجز بالعلم الإجمالي. حينئذ هذا التنجز بالعلم الإجمالي لو كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية العلم الإجمالي الأول الطرف المشترك، أمكن حينئذ أن يقال أنه منجزية العلم الإجمالي من جديد الثاني لهذا الطرف، هذا لا يمكن لأنه في المرتبة السابقة عن العلم الإجمالي هذا تنجز، لكن حيثما لا يكون في طول تنجزه لهذا الطرف ففي المرتبة السابقة لا مرتبة سابقة بينهما بين العلم الإجمالي وبين تنجز الطرف المشترك، فإذا لم يكن تقدم الرتبي إذن فيكون تنجزه بكلا العلمين في عرض واحد للطرف المشترك. والمقام من هذا القبيل، فإن الذي يكون في طوله العلم الإجمالي الثاني في طوله منجزية العلم الإجمالي للطرف المختص، منجزية العلم الإجمالي الأول لطرفه المختص وهو استصحاب الطهارة، إذ تولد العلم الإجمالي الثاني في طول سقوط استصحاب الطهارة لا في طول سقوط قاعدة الطهارة كما قلنا من الأول لحد الآن، جريان استصحاب قاعدة الطهارة الطولية في طول سقوط استصحاب الطهارة يعني في طول منجزية العلم الإجمالي وإسقاطه لاستصحاب الطهارة لا إسقاطه لقاعدة الطهارة في ذاك الطرف، واستصحاب الطهارة والطرف المختص والمورد الافتراق للعلمين للعلم الإجمالي الأول على العلم الإجمالي الثاني، هذا أولا. وثانيا حتى إذا كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية العلم الإجمالي الأول وسقوط الأصل في الطرف المشترك، مع ذلك سوف يأتي أن هذا الكبرى للانحلال، هذا البيان للانحلال مبني على مقدمات وكلمات، هذه المقدمات وكلمات بعضها على الأقل غير تامتين على ما سوف يأتي في بحث الانحلال. Thank you.